لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن يسعون في تفريج كربات الآخرين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والبركات. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسرتي، هذا البرنامج الذي يناقش قضايا تربوية أسرية واجتماعية، نهدف من خلال هذا البرنامج الارتقاء بوعي الإنسان نحو الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا مباشرة عبر قناة زاد العلمية مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. حياك الله بحمزة.
يا مرحبا، حياك الله عبد الله، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله شيخنا. مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن الأسرة وتفريج الكربات. مشاهدينا الكرام، سيكون السؤال التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: ماذا تقدم أسرتك للجيران إذا حلت بهم نكبة مالية؟ مشاهدينا الكرام، ننتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة القناة حتى نثري هذه الحلقة بتعليقاتكم وفوائدكم القيمة. شيخنا، لعلنا نبدأ ونبحر في هذه الحلقة عن أهمية تفريج الكربات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد شهرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. أثني بالتحية لك أخي عبد الله، وأثني بالتحية لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكل ما نسمع وبكل ما نقول.
آمين.
تحدثنا في اللقاء السابق عن الدين ومهلكة الدين، وكيف أن البعض من الناس ربما تقحموا هذه العقبة وزادوا فيها، أو أقحموا أنفسهم في ما لا طاقة لهم به ولا قبل لهم بوجوده في حياتهم.
نعم.
فجاء لهم ذلك الدين بالتعكير والتكدير وكثير من المشكلات والخصومات والهموم والغموم والأحزان والكمد والنكد. وقلنا لا بد أن نتحدث عن الوجهة الأخرى، من الجهة المقابلة، أولئك الذين أكرمهم الله عز وجل وأعطاهم مولاهم سبحانه وتعالى الخير في أيديهم وجعل حوائج الناس عندهم. نقول لهم: ارحموا ترحموا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا دور الأسرة بصفة عامة، يعني دور كل إنسان ودور الأسرة بصفة عامة. وبالتالي الأسرة إذا استشعرت أنها لديها مسؤولية، وأن الهدف الحقيقة ليس الاستكثار من المال لجمعه ومنعه، وإنما لجلب السعادة به وجلب الطاعة لله تبارك وتعالى من خلاله، الأسرة ستستشعر قضية تفريج الكروبات. لكن دعني أخي عبد الله أبحر وإياك وإخواني وأخواتي ومشاهدين ومشاهدات إلى لحظة لا بد منها، وموقف لا مفر منه ولا مهرب منه، وهو الموقف في يوم القيامة.
الله أكبر.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسر الحاسبين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقفوهم، إنهم مسؤولون. كلنا سنقف بين يدي الله في يوم القيامة. الله عز وجل سيجمع الأولين والآخرين، المستقدمين منه والمستأخرين، على صعيد واحد، لا يغادر منهم أحدا. يكونون جميعا عرض الساهرة في يوم القيامة. فتدنو الشمس من رؤوسهم حتى تكون على قدر ميل.
الله.
فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوته، ومنهم من يكون العرق يلجمه إلجاما. تخيل هذا الحال لهؤلاء الناس في يوم القيامة، وبينما هم كذلك وإذا برحمة الله ومنته وفضله وإحسانه يصطفي من شاء من هؤلاء فيكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الناس في خوف وهم في أمن، الناس في رعب وفزع وهلع وهم في سعادة وراحة وطمأنينة، الناس في كرب شديد وهم في ظل عرش الرحمن في يوم القيامة، قد أمنوا وسعدوا وفازوا بالخير الكثير من ربنا الكبير. طيب ما هي الأسباب؟ كل من يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما،
نعم.
يا ليتني كنت مع هؤلاء الذين يستظلون بظل عرش الرحمن في يوم القيامة. نحن لا نحتمل حرارة الشمس في الدنيا في الصيف، فكيف بحرها في يوم القيامة؟ فكيف بها وهي تدنو من رؤوس الناس حتى تكون على قدر الميل منك؟
الله أكبر.
لا شك أن الأسباب متعددة، لكن من أعظمها وأجلها ما صح في الخبر عن خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
الله أكبر.
من أنظر معسرا، أنت أقرضت إنسان مال، طيب، ثم جاء الوقت قلت له يا أخي الكريم أنظرك سنة، بعد سنة لابد ترجع لي فلوسي، لابد ترجع لي مالي. نعم. جاء الحول، جاء الموعد، ولكن رجل معسر الذي أخذ المال معسر ما يملك شيء،
نعم.
فجاء إلى صاحب الدين فقال: يا أخي والله إني أريد أن أقضيك لكن أنا ما عندي شيء الآن. فترحمه وتشفق عليه وتقول: أنظرك الله إلى العام القادم مثلا، أو لك مدد 6 شهور، أو لك مدى زمنية كذا،
نعم.
هذا الإنظار، هذا معنى الإنظار: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أو وضع عنه، ما معنى وضع عنه؟ يأتي الوقت المحدد فيقول: يا أخي أنا أعطيتك مثلا 10,000 ريال، هات فلوسي. فيقول صاحب الدين المديون: والله ما عندي، أنا عندي الآن 7,000 6,000. فتقول: هاتي ما وجد وسامحك الله فيما فقد.
الله أكبر.
هذا الفعل وذاك الصنيع من أسباب أن يستظل الإنسان في ظل عرش الرحمن في يوم القيامة. لذلك أبو اليسر وهو أحد أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث عجيب ويأتي بتعقيب عجيب، يقول رضي الله عنه: أبصرت عيناي هاتان، وأشار إلى عينيه، وسمعت أذناي هاتان، وأشار إلى أذنيه، ووعى قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله إنها جليلة وعظيمة وكريمة من الله عز وجل. ولذلك أبو اليسر أكدها بأنه سمع بأذنه ورأى بعينه ووعى بقلبه حتى يكون الوعد صادق، وكيف لا وهو ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. أبو قتادة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه مال، وجاء رجل إليه يستقرضه فقال: خذ هذا المال، وأمد له في الأجل. ثم عندما جاء الأجل جاء أبو قتادة رضي الله عنه إليه يأخذ منه، حان الوقت،
نعم.
ففر منه الرجل. فكان أبو قتادة رضي الله عنه كلما بحث عنه وعلم الرجل بأن أبا قتادة يبحث عنه يفر منه. وهذا هو الدين، الدين مذلة مهانة،
نعم.
للأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالدين. بالدين، الدين يجعل الإنسان في الحقيقة يهتم بالليل ويغتم بالنهار،
يكسر العين،
يريق ماء الوجه كثيرا وكثيرا، نعوذ بالله من الحاجة إلا إليه سبحانه وبحمده جل في عليائه. فأبو قتادة كلما جاء إليه فر الرجل منه، وهكذا يفعل الدين بصاحبه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان كما يقول، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. فقيل له: يا رسول الله، تكثر من دعائك واستعاذتك أعوذ بك من المغرم والمأثم؟ قال: نعم، إن الرجل إذا غرم، إذا وقع في مثل الدين هذا، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
الله أكبر.
طيب ماذا فعل أبو قتادة؟ كلما جاء إليه فالرجل منه. جاء إليه يوما وطرق الباب فخرج بني صغير لذلك الرجل. قال: أين أبو؟ قال: بالداخل يأكل خزيرة، نوع من أنواع الطعام. فصاح أبو قتادة: يا فلان يا فلان، اخرج إلي. فلم يجبه. الحقيقة أنه لم يجبه، لأنه عندما سمع صوت غريمه دخل في ما يسمى بالسحارية وهي صندوق كبير فدخل فيه.
الله أكبر.
فأبو قتادة ما زال يدعوه لأنه سمع أنه في الداخل.
موقف صعب.
يا فلان ابن فلان اخرج إلي، عزمت عليك إلا خرجت إلي. فخرج الرجل إليه ونكس الرأس مهزوم الإحساس. فقال له أبو قتادة ما منعك مني؟ لم تفر مني؟ قال والله لا أفر منك لا من قلق، يعني لا أكرهك، وإنما أفر منك لأني ليس لدي ما أعطيك أقاضيك، ما عندي شيء أسد به الدين. قال له أبو قتادة الله، يعني أسألك بالله. قال الله، يعني نعم والله، ما فررت منك إلا لحاجتي وعسري وعدم قدرتي على سداد الدين الذي علي. فبكى أبو قتادة، قلوب حية تقية نقية زكية. بكى أبو قتادة ثم قال إني سمعت خليلي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من محى عن غريمه أو وضع عنه، من أنظر غريمه أو محى عنه أظله الله في ظل عرشه يوم ظل إلا ظله. محى عنه، إيش معنى محى عنه؟ جاء واكتشف أن الرجل معسر ما يملك شيء، قل يا أخي سامحك الله، غفر الله لك، تجاوز الله عنك. ولذلك قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا مرتبة الكمال والجمال والعظمة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فتصدق أبو قتادة على الرجل بالمال وغنم الأجر من الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول لكل أسرة مليئة، لكل إنسان أكرمه الله عز وجل بشيء من المال في جيبه، أقول احمد الله. حوائج الناس عندك وليست حاجتك عند الناس، يدك العليا التي تعطي وليست يدك السفلى. لذلك استشعر هذه النعمة من الله عز وجل. فكم رأينا من أناس تغيرت أحوالهم، تبدلت والله أوضاعهم، والله وأعلم هذا علم اليقين لأني رأيت هذا بعيني. أناس كانوا في عز وغنى وثرى وجدة وأصبحوا الآن فقراء ممحلين ما يملكون من حطام الدنيا شيء.
نعوذ بالله،
رأيت هذا بعيني. أمس البعض منهم في غني مليونير وأصبح الرجل وإذا به فقير يستدين ويستقرض الناس وربما يشحذ الخلق يتسول. هذا رأيته بعيني كما قال أبو قتادة وعاه قلبي سمعته أذناي أبصرته عيناي. هذا واقع. لذلك احمد الله، الله أعطاك أغناك، تفضل عليك، أحسن إليك، جاد عليك سبحانه وتعالى، جد من جود الله، أحسن فإن الله يحب المحسنين.
طبعا إذا تفضل على نفسه يتفضل الله عليه،
لا شك. تعامل مع الكريم،
نعم.
التعامل مع أجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، الذي يده بالخير سحاء ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائن ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته جل في عليائه.
الله أكبر. شيخنا، لعل من الأفعال التربوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أنه كان يتفقد إخوانه، حتى أنه في الحديث عندما دخل على أبو أمامة في المسجد فقال ما لي أراك جالسا في المسجد في وقت ليس وقت صلاة، فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. فهذه من اللفتات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يتفقد جيرانه يتفقد أخوانه.
أرحم الناس، أشفق الناس، أرأف الخلق،
الله أكبر،
أرق العبيد صلى الله عليه وسلم، أكرم إنسان مخلوق في هذه الدنيا.
سبحانه.
هو رحمة كما قال الله عز وجل الذي خلقه وسواه، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل قال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إنما أنا رحمة. يقال له يا رسول الله ألا تلعن المشركين؟ قال إنما بعثت رحمة، أنا ما جئت علشان أدخل الناس النار، أنا جئت أستنقذهم من النار.
صحيح.
الناس يتقحمون في النار كالجنادب وهو يأخذ بحجزهم صلى الله عليه وسلم. فهو أرحم الخلق بالخلق، وأشفق الناس على الناس، وأرحم العبيد بالعبيد، وألطف الخلق بالخليقة، وأعظم من رحم البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يرحم ويعطي. بل يا أخي الكريم، أبو بلال رضي الله عنه كان يلي نفقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان نسميه الآن مدبر منزلي لبيت النبي عليه الصلاة والسلام. بلال كان يلي نفقة النبي على أهل بيته صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن بلال. يحدث بموقف عجيب، طبعا الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستطعمونه، يطلبونه عليه الصلاة والسلام، ويجود وهو أكرم صلى الله عليه وسلم الخلق وأجود البشر صلى الله عليه وسلم. ما كان ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. طيب في أحيان يأتيه الفقير يستطيع وما يملك شيء، ما عنده شيء يعطيه، كيف لا وهو كان يبات الليالي ذات العدد طاوي هو أهل بيته جوعا ما يجدون خبز ولا حشف أسوأ أرداء أنواع التمر يسد به رمق صلى الله عليه وسلم. فيأتي الفقير يستطيع وما عنده شيء، طيب تنتهي القضية؟ يقول والله أنا خلاص عذرت. لا، ماذا كان يصنع؟ يأمر بلالا أن يستقرض باسمه ويعطي الفقير.
لا إله إلا
يعني يجود بالموجود ويجود أيضا بالمفقود صلى الله عليه وسلم.
الله
كان يستقرض باسمه ويعطي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تأتيه فتقول أعطني ولا يعطيك،
سبحانه
ارحمني ولا يرحمك، هذا لا يمكن. ابحث عن غير هذا، عن غير هذا عند غير رسول الله، أما رسول الله فهو أكرم الناس وأمنح الناس وأجود الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدث بحديث افتتحت به هذه الحلقة، هو حديث عجيب يبين عن فضل السعي في مصالح الناس وتفريج الكربات والسعي في إثبات حقوق الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أعتكف في مسجد، لأن أكون في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. الحديث هذا لابد أن نقف معه. ليش؟ لأن الفعل عجيب. أول شيء هو أعبد خلق الله، أعبد الناس لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يعتكف، والاعتكاف من أشد العبادات على النفس، يعني لزوم مكان معين وعدم يعني الخوض في الدنيا ومتاعها ولذائذها، انعزال عن الحياة،
يشغل وقتها
بالانعزال بكل ما تعني الكلمة عن الحياة.
نعم.
ثم في مسجده صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده كألف صلاة فيما سواه، ما خلى البيت الحرام بمئة ألف صلاة. ثم شهر وليس يوم ولا ليلة ولا ليلتين. فتأمل هذه الفضائل، كل هذا يعدل أن يكون في حاجة أخيه لو لساعة منها.
الله أكبر.
يعني حتى لدقائق معدودات، تذهب مع إنسان يريدك تشفع له فتذهب معه، تفرج عنه فتسير معه، تسعى في إثبات حقه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أثبت حق أخيه أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. والله نعم عظيمة وجليلة وكريمة، وهذا في الحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أبو هريرة يحدثنا بحديث في الصحيحين، وهذا الحديث أرجو من إخواني وأخواتي يعني الأفاضل أن يفتحوا له مغاليق قلوبهم، أن يسمعوه، لا أقول بأذانهم، وإنما يفتح له مغاليق القلوب، يرهف له السمع، يصيخ له الأسماع، لأنه حديث شريف منيف عظيم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح يقول: فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم، يعني في الأمم السابقة، رجل مليء عنده مال لم يعمل خيرا قط.
الله أكبر.
ما عمل خير في الدنيا أبدا، لم يعمل خيرا ثم قال قط، يعني
تأكيد،
تأكيد على 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 فعله وصنيعه.
سبحانه.
وكان يداين الناس، كان عنده مال يداين الناس، كلما جاء إليه من يستقرضه يقرضه. ثم يقول لفتاه، لرسوله، لساعيه، لغلامه، للعامل عنده، يقول له: اذهب فخذ ما تيسر ودع ما عسر وتجاوز.
الله أكبر.
خذ ما تيسر، اللي تلاقيه فلوس عنده حقنا لديه جاهز خذه، تيسر. طيب، ودع ما تعسر، المعسر اللي ضائقة به الحياة، تكدرت به الحياة، ضاقت عليه مسارب الدنيا، قليل ذات اليد، اتركه وتجاوز. تجاوز،
سبحان الله،
ارحم، حتى لو كانت الأموال التي يعطيك غير جديدة، غير نظيفة، فيها شيء من الضعف وكذا، تجاوز كأنك ما شفت شيء، لعل الله أن يتجاوز عنا. هذا فعله، فهلك، يعني مات الرجل هذا. فقال الله تبارك وتعالى له: يا عبدي هل عملت من خير قط؟ قال: لا يا ربي، والله ما عملت من خير قط، إلا أني كنت أداين الناس، وكنت أقول لفتايا: خذ ما تيسر ودع ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله: نحن أحق بذلك منك، تجاوزنا عنك فادخل الجنة. الله أحق بالكرم والجود والفضل، فهو أهل الجود والكرم سبحانه وتعالى. أأنتم أكرم أم الله؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تعطي ثم لا يعطيك، تجود ثم لا يجود عليك، تحسن إلى الناس ثم لا يحسن إليك. أأنتم أكرم أم الله؟ أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته، بيده ميراث السماوات والأرض، له خزائن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. لا تجود إلا من جوده، ولا تكرم إلا من كرمه، ولا تعطي إلا من عطائه سبحانه وبحمده جل في عليائه. لذلك نحن أحق بذلك منك، والله ما تحسن حتى يحسن إليك.
سبحان الله.
ولا تجود على الفقراء والمساكين والمعوزين إلا وتجد العوض في الدنيا قبل الآخرة.
الله أكبر.
رحمة المؤمن بأخيه المؤمن، هذه عبادة طاعة جليلة يحبها الله تبارك وتعالى. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. ربما يأتيك أرزاق وبركات وخيرات، كل ذلك ببركة دعوة فقير مسكين أطعمته أو فرجت عنه.
إذن شيخنا، هنيئا لمن يجود بما جاد الله عليه، ولمن امتثل لقول الشاعر: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل المسير، كونوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس وإتمام صالح الأخلاق، ومنها الوفاء. والوفاء من صفات الله عز وجل، قال تعالى:
ومن أوفى بعهده من الله.
والوفاء من أعمال البر وشعب الإيمان، وهو من صفات الأنبياء، قال تعالى:
وإبراهيم الذي وفى.
وأوجب الوفاء الوفاء مع الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن الوفاء عرفان الجميل والمكافأة على المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الوفاء رعاية الأرحام والأصدقاء والإحسان إليهم، وأداء كل من الزوجين حق الآخر ورعايته ولو مرض أو كبر سنه. ومنه أداء الأمانات حتى للكفار، قال تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ومنه تنفيذ العهود والعقود حتى مع الأعداء، وتنجيز الوعود في أوقاتها دون مماطلة، فإن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، عدنا والعودة أحمد. نبدأ بهذا الاتصال، سمية من الجزائر.
نعم سيد.
نعم سمية، تفضلي بالسؤال أو بالمشاركة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال: ما حكم مساعدة من أذاني في العمل؟
من أذاك في العمل؟ طيب أبشري.
نعم، أي أشخاص أدوني ويريدون المساعدة مني، هل أساعدهم أم لا؟
طيب أبشري، نجيبك إن شاء الله.
ومشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة. شيخنا الأخت سمية تسأل:
لن أجيبها أنا، سيجيبها القرآن.
الله أكبر.
الله تبارك وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن. نعم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. القرآن يربينا على أن نحسن حتى لمن أساء إلينا أو تعدوا علينا أو آذونا، فلا أحسن من الإحسان. أوصي أختي سمية أن تعطيهم وأن تستعطف قلوبهم بالإحسان، فالإحسان يستعبد القلوب. ولذلك يقال اطعم العين اطعم البطن تستحي العين، وهذا مثل دارج وواقع. يعني دائما أنت تستعطف الناس وتأتي بقلوبهم إليك بإحسانك بجودك.
نعم.
ولا يمكن يستوي في قلبك أنت أو أنا إنسان يحسن إلي وإنسان يسيء إلي، ما يمكن يستويان، ما يمكن هذا يحسن إلي وهذا يسيء إلي ويكون في قلبي سواء.
صحيح.
هذا يستعطف قلبي ويميل به إلي ويقربني منه، وحتى أتجاوز عن تقصيره أو إساءته أو ذنبه أو عيبه. ليه؟ لأني أحبه.
صحيح.
فأنا أوصي أختي سمية أن تحسن إليهم وتطلب العوض من الله عز وجل، لأن المعاملة مع الله هي الربح.
الله أكبر.
التجارة لن تخسر ولن تكسد ولن تبور، هي المعاملة مع الله عز وجل. لا تطلبي يا أختي سمية العوض من هؤلاء، أطلب العوض من ربهم سبحانه وتعالى، وسيعطيك ويرضيك ويغنيك ويحسن إليك سبحانه وتعالى. فالله جواد كريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، بيده الخير أجمع. ثم قلوب هؤلاء بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. من الذي يزرع المحبة أو يمحوها من القلوب؟ رب القلوب سبحانه وتعالى.
الله
هو الذي يجعل هذه المحبة في قلوب الناس.
نعم.
فلذلك ينبغي علينا أن نحسن وأن نتودد إليهم وأن نصبر عليهم، ثم نبشر بالخير والعوض من الرب سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يجعل لهم مودة في قلوب الناس، الناس يحبونهم.
نعم.
ويودونهم ويعطفون عليهم ويحسنوا إليهم. لكن اصبري مرة بعد مرة ثم ستكون الغلبة لك بإذن الله. العرب تقول لا أقطع من اللين، لا أقطع من اللي، كلما أحسنت ولنت كلما أخذت القلوب إليك، وكلما بإذن الله تبارك وتعالى كانت العاقبة لك والخاتمة بإذن الله عز وجل لك.
آمين. لعلنا شيخنا نحبر على هذه النقطة، لأن بعضهم قد يعني يأتيه في قلبه أن هذا من أساء إليك ثم يعني أصابته يعني جائحة أو كرب وتستطيع المساعدة، فيأتي الشيطان ويخذلك ويقول هو فعل كذا وفعل كذا حتى يجعل قلبك ينقبض من مساعدة.
هل يمكن أن يفعل أحد من الناس كما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم من كفار مكة؟ لا يمكن. هموا بقتله وهموا بما لم ينالوا مرارا،
الله،
وأخرجوه من بلده التي يحب، وقتلوا أصحابه وجيشوا الجيوش وقاتلوه صلى الله عليه وسلم، وأخذوا داره وماله وشنشنوا عليه وفعلوا به الأفاعيل عليه الصلاة والسلام، وفوق ذلك حاربوا دينه والحق الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى. في يوم الأيام أسر رجل اسمه ثمامة بن أثال، سيد من سادات بن حنيفة. فأخذه عليه الصلاة والسلام وأمر بربطه في سارية المسجد 3 أيام ينظر ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام وماذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكان يمر عليه الصلاة والسلام يقول أما أنا لك يا ثمامة، رجل عاقل وحكيم، أما أنا لك يا ثمامة.
نكمل بعد أبشر. نأخذ اتصال شيماء من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أنا عايزة بس أوجه رسالة للدائمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحب الأعمال إلى الله تعالى فيما معنى الحديث سرور تدخله على مسلم.
نعم.
تقضي عنه دينا ويعني تكشف عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخي في الله في قضاء حاجة خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، فقضاء الحوائج شرف عظيم. يعني سبحان الله، قالوا أن كان فيه حد من بني إسرائيل يعني كان عليه كان يعني ما كانش بيعمل حاجة في الدنيا غير انه بينذر المعسرين، وكان يقول لغلامه لو انت لو يعني اللي عليه ديون يعني خد يعني اللي عليه ديون اللي ما معهوش فلوس ما تاخدش منه.
نعم.
واللي عنده عذر التمس له العذر، واللي يديك خد منه، فدخل الجنة. والله عز وجل قال يعني هو رحيم بعبادي وأنا أرحم الراحمين، تجاوز عن عبادي فأنا تجاوزت عنه، فهو سبحان الملك يعني. ولنا في 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 آل البيت لما مدحوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، العقل يعني يقبل الإطعام المسكين أو إطعام اليتيم، لكن الأسير اللي كان عدوي وفي الميدان معايا وطعمه أديه أحسن طعام أنا بحبه وشهي
نعم. نشكرك أخت شيماء على الاتصال. معنا إسحاق من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا حلفت على أمر معين بالثلاث، هل أكفر على الحلفة هذه كل حلفة عليها كفارة أم
نجيبك إن شاء الله؟
كفارة واحدة.
أبشر يا إسحاق، نجيبك إن شاء الله.
نجيبك. نسمع الإجابة من الشيخ سعيد من معنا اتصال. الأخ سعيد،
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسامة بن سعيد طال عمرك.
وعليكم السلام.
مرحبا يا أسامة، حياك الله.
الله يحييك يا شيخنا، كيف حالك؟
طال عمرك. هلا يا حبيبي، مرحبا وأهلا.
يا مرحبا.
نحبك في الله يا طويل العمر.
أحبك الله، أكرمك الله.
الله يجزاك الجنة. بالنسبة للدين، يعني أنا ممكن أحكي تجربتي بالحياة. أنا من بعد ما تخرجت الثانوية والحمد لله يعني اعتمدت على نفسي واشتغلت وتزوجت والحمد لله، كل هذا بفضل من الله، ثم بفضل دعاء الوالدين وطاعتهما، ويعلم الله يعني لا لجأنا لا الدين ولا شيء. فأنا أنصح الشباب يعني أنه لا يفكر بالدين، لو فكر بالدين فهو حيدخل في دوامة لا يستطيع الخروج منها.
حسنت يا أسامة.
هذا شيء. الشيء الآخر، أنا ودي تدعينا حنا كشباب أنه بالصلاح وبالهداية، يعني نتمنى دائما منك طال عمرك.
ايش قصدك يا اسامه؟ حنا وانا من منكم الله يحفظك.
لا، انت من الله يحفظك. الله يجزاك الجنة، الخير البركه.
سلمت روحك.
الله يبارك فيك. نشكرك على الاتصال اخ اسامه. الله يبارك فيك. نبدا بالاخت شيماء من مصر. تقول
في سؤال قبل شيماء.
نكمل القصه.
اي ثمامة بن سهل. نعم، احسنت الله احسن اليك. فكان ثمامة رضي الله عنه مربوط في سارة المسجد. نعم. وكان ينظر الى حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة من حوله، واحب الاسلام من خلالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اما انا لك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، ان تعفو عن وفي، وان تقتل ذا دم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا يرد عليه. ثم بعد ذلك ثلاثة ايام قال عليه الصلاة والسلام: حلوه، فكوا وثاقه. فخرج الرجل من المسجد مباشرة وذهب إلى حائط من حيطان المدينة واغتسل ولبس أفضل ثيابه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
الله أكبر.
آمن بالله عز وجل.
سبحان الله.
ثم ماذا قال؟ يا رسول الله، إن أذنت لي فوالذي نفسي بيده لا يصل أهل مكة حبة حنطة، لأنه بني حنيفة كانوا ريف مكة وكانوا يسربون أو يرسلون الحنطة إلى مكة، فهو سيد من سادة بني حنيفة. يقول: إن أذنت لي يا محمد يا رسول الله أقطع عنهم هذه الحنطة، أقطع عن مكة، يعني حصار اقتصادي بكل ما تنين الكلمة معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت فرصة بالنسبة له يجوع أهل مكة الذين طردوه وأذوه وعذبوه وحاربوه، لكن لم يقل بهذا عليه الصلاة والسلام. قال: نرقب فيهم، صلى الله عليه وسلم يقول: نرقب فيهم الرحم، يعني نراعي فيهم أنهم أرحام لنا وقرابات ولنا بهم صلات. وبالتالي لم ينتقم، لم يشتفي لغيظة عليه الصلاة والسلام، وإنما أحسن إليهم. فكان هذا الإحسان في الحقيقة هو نموذج لنا أن نحسن حتى لمن أساء إلينا أو تعدوا علينا
ويطرح العداوات. ننتقل إلى شيماء من مصر.
نعم.
تقول يعني رسالة إلى الدائنين أنهم كيف يعني يسقطون الدين وينظرون المعسر.
ذكرت شيماء جزاه الله خير حديث، وهو حديث عجيب، حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ من أحب الناس إلى الله؟ والله الآن أنا وأنت كل من يستمع إلينا يتمنى أن يكون هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام: أنفعهم للناس. ثم قال له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه دينا، تفرج عنه كربا، تطعمه خبزا. يعني من أسباب سعادة الإنسان أن يفرج عنه الهم والغم ويزول عنه الدين. فكم هي السعادة والسرور والحبور في قلب إنسان كان مكروب منكوب بالديون. ثم جاء أحد المحسنين قال يا أخي الكريم كما الذي عليه؟ قال كذا كذا. قال أنا قضيت عنك أو سامحك الله.
من أجل الأعمال
من أجلها كم الله. السرور والحبور التي سيكون في قلب ذلك الإنسان، ولذلك هذا أحب العمل إلى الله.
الله أكبر.
وتفرج عنه كربة وتطعمه خبزة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخبز لأنه في متناول الجميع، يعني ما يستطيع الإنسان أن يقدر يسوي شيء. يا أخي بريال واحد تأخذ 4 أقراص من من من, من الخبز، ما يستطيع أن يقول والله أنا ما أقدر، مع أنه كلما أنفقت ما هو خير من الخبز كلما كان الأجر أكثر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما في عذر لإنسان أن لا يدود ولا يحسن
أي عمل خير
أبدا، يمكن أن تفعل. يعني ابن أبي مرثد كان وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ حتى ما يجي في بيت حتى البصل، يأخذ البصل في كمه ويتصدق بها في سبيل الله عز وجل. ثم يقال له لما؟ إنه ينتن ثيابك. فيقول لهم إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن في ظل صدقته في يوم القيامة، وأنا أريد أن يكون لي في يومي ظل. فمقصود أن الإنسان يا أخي الكريم يحسن إلى الناس ويجود عليهم ويكون من أحب العباد إلى الله عز وجل، ويقوم بأكرم الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كلما كنت عون للناس يكون معك رب الناس سبحانه وتعالى. فإذا كان الله معك فكما معك القوة التي لا تغلب والنصر التي لا تهزم والخير والمدد والسعادة في الدنيا والعقبة.
معنا اتصال محمد من مصر. الأخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أحبكم السلام وجزاكم الله خيرا يعني يا أهل البلد الطيب.
وإياك.
من ضمن الأشخاص اللي هم يأخذون يعني الدين ولا يسددوه يعني في المعاد أو ذلك يعني ما حكمهم؟
أبشر أبشر نجيبك يا محمد أبشر.
نجيبك. اتصال آخر عبد الحميد من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من فضلك أريد أن أعرف دور الزوج عندما يرزقه الله عز وجل بزوجة صالحة، وتكون معاملة الأم والأخوة تجاه زوجتي معاملة لا أستطيع أن أقول بأنها سيئة، لكن هناك بعض كما تعرف المشاكل العائلية. فما دور الزوج تجاه والدته مع زوجته؟
أبشر يا عبد الحميد أبشر.
نشكرك الأخ عبد الحميد. نكمل
الأسئلة اللي بعدها.
الأسئلة. أنا الأخ يقول حلفت على أمر معين.
لا، ما دامت الإيمان مكررة في شيء واحد فكفارة واحدة.
كفارة واحدة. نعم. الأخ أسامة. أسامة كان يقول أن يعني تدين في الزواج وهو ينصح بينصح
الأخوان لا يتدين. ينصح وبر وأحسن إلى الناس. لا شك أن كلما فر الإنسان من الدين كلما فر من الهم والغم والحزن. ولذلك نحن في الحلقة السابقة تكلمنا عن هذه القضية، تكلمنا عن الدين وخطورة الدين ومصيبة أن ينتقل الإنسان من دين إلى دين أو يقضي دين بدين.
نعم.
أو ربما يلجأ إلى بعض المعاملات المحرمة. تكلمنا عن هذا في الأسبوع المنصرم، وأرجو أن يكون في ذلك الكفاية بإذن الله عز وجل. لكن أخي أسامة نصح وبر، جزاه الله خير للناس.
جزاه الله. كيف لك الدعاء يعني لل...
إن شاء الله ندعو له بإذن الله ويدعو لنا إن شاء الله.
الله يبارك فيك. الأخ محمد من مصر
سؤال نسيت الرسول.
أنا لم أستحضر السؤال. طب ننتقل إلى عبد الحميد من الجزائر. يقول دور الزوج إذا رزق بزوجة صالحة وأمه.
نعم، نحن تحدثنا في حلقة مستقلة وقلنا المشكلة أو تدخلات الأسرية، تدخلات العائلية يمكن أن يجدها على اليوتيوب، وتحدثنا بتفصيل عن قضية الخصومة التي يمكن تقع بين الزوجة وبين أهل الزوج.
نعم.
وكيف يمكن السيطرة عليها، وتحدثنا عن سياسة القنفذ ربما يذكرها بعض الإخوة والأخوات. سياسة القنافذ، مجموعة من القنافذ كانوا في ليلة شاتية في ليلة باردة، وكانوا كلما رغبوا في أن يقتربوا بعضهم حتى تدفع الأجساد كلما تأذوا من هذه الأشواك التي في صدورهم وظهورهم، وكلما ابتعدوا عن بعضهم كلما زاد البرد عليهم. فظلوا طيل تلك الليلة يقتربون ثم يتأذون ويبتعدون ثم يبردون، وهكذا مرة من بعد مرة حتى وجدوا لحظة من اللحظات أو مسافة من المسافات يمكن توفر لهم الحماية والدفء ولا يتأذون منها. هكذا ينبغي الإنسان يسيطر على العلاقات داخل الأسرة الواحدة الأسرة الكبيرة. أنا أقول اعطي كل ذي حق حقه تنتهي المشكلة. متى تصبح هناك خصومات في البيت أو علاقة مضطربة بين أفراد الأسرة؟ عندما يعني يفتأت على حقوق بعض أهل البيت، يعني إما أن يجور على زوجته حتى يرضي والده أو بعض أخواته أو والدته، أو يحيف ويقصر في حق أبيه وأمه أو إخوانه وأخواته حتى يرضي زوجته. هنا تحصل المشكلات والخصومات.
نعم.
هناك مساحة يمكن يكون هناك نوع من الاختلاف المقبول، وما دامت أرواح متعددة في بيت واحد فينبغي أن نحتمل بعضنا بعضا، ولن نكون صور مكرر من بعضنا، ولن يقع بيننا كل شيء 100%. هناك لحظة سنختصم، سنختلف، سيقع بيننا شيء من الملاحة، لكن لا نترك هذه المساحات تتسع يوما بعد يوم، لا نسمح للشيء التافهة تعكر صفو علاقاتنا ومحبتنا لبعضنا البعض. وكما قيل الشيطان يكمن في التفاصيل. نحن لو رقبنا ونظرنا إلى المشكلات في هذا الجانب بالذات، علاقة الزوجة بوالدة الزوج أو بأبي أو إخوانه أو أخواته، نجد أن الأسباب في الغالب تافهة.
نعم.
يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها، لكن عندما تصغر العقول تضيق الصدور عند ذلك تتسع الهوة وتزيد الفجوة وتزيد الجفوة، ويحصل في الأسرة حقيقة انشراخ بكل ما تعنيه الكلمة معنا. لذلك أقول ككلمة موجزة: اعطي كل ذي حق حقه.
نعم. أحسن الله إليك شيخنا. معنا اتصال أم قيس من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
آمين. وفيك.
سؤالي يا شيخ أنه من توفي وشهدوا له الناس بالخلق الحسن ويدعون له بالخير حتى وهو متوفي،
ما شاء الله،
هل هذا دليل على رضا الله عليه؟
ما شاء الله.
ويشهدون له للآن بحسن الخلق.
أبشر يا أم قيس.
نعم. تسمع الإجابة من الشيخ.
هذه إشارة وعلامة. نحن لا يمكن لأحد منا أن يحكم لأحد بالجنة والنار إلا ما نص فيه الخبر عن خير البشر صلى الله عليه وسلم. ما حدده عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة نقول هذا من أهل الجنة، لكن نحن نرجو للمحسن الكرامة من الله عز وجل، ونخاف على المذنب والمقصر العقوبة من الله تبارك وتعالى. وأنتم شهداء الله في أرضه. الله تبارك وتعالى يقبل شهادة الناس في الناس، لكن الألسن تنطق بأمر الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحسن الخلق حتى ينال هذه الشهادة الطيبة المباركة. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع جمع من أصحابه ومرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت،
الله أكبر،
ثم مضي بها، وجاء جنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت في الأولى والثانية؟ قال الأولى وجبت له الجنة أثنى الناس عليه فوجبت له الجنة، والثانية وجبت له النار وقد ذمه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح، بل يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد له 4 من جيرانه الأدنين، يعني أقرب الجيران له، قبل الله فيهم شهادتهم،
الله
في شهادتهم، وتجاوز عما لا يعلمون. فلذلك الناس يشهدون بالخير لمن عرفوا عنه الخير. هذه إشارة وعلامة نرجو من خلالها أن يكون من أهل الخير، لكن لا نتيقن ولا نجزم أنه من أهل الجنة، فلعله خبيئة بينه وبين الله لا نعلمها. عادة الناس يحكمون بالظاهر، يعني يشهدون بما يشاهدون، يحدثون بما يرون ويسمعون، لكن الخفايا علمها عند ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو جل في عليائه. لكن نرجو لمن ذكر بخير أن يكون من أهل الخير، ونخاف على من ذكر بالشر أن يكون من أهل الشر.
أحسن الله إليك شيخنا. لعلنا نأخذ جولة في الفيسبوك. السؤال التفاعلي: ماذا تقدم أسرتك للجيران إذا حلت بهم نكبة مالية؟ أم الإتاج تقول: الاتفاق مع الزوج على تقديم ما نستطيع من المساعدة على مستوى معونة الغذاء لتحل البركة. أبو علي يقول: إذا حلت بالجيران نكبة مالية أو غير مالية وجب على جيرانهم مساعدتهم وتقديم العون لهم. آلاء الرحمن تقول: المساعدة بكل ما أستطيع من مأكل ومشرب وملبس. أم منذر تقول: أكاديمية دادلو، الدعم المعنوي أو المالي حسب الإمكانيات. هذه هدى تقول. شيخنا لعلهم كلهم يؤكدون أن تفقد الجيران وتفقد أحوال الناس تعطي الإنسان أمارة أن لعله يعرف، يعني يعرف حاجاتهم حتى يستطيع مساعدتهم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره
جائع.
وفي حديث: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ما يمكن تكون إيمانك كامل وجيرانك في كرب شديد وأنت لا تشعر بهم. هذا الدين يريد أن نكون لحمة واحدة، عاطفة واحدة، كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، كما حديث ابن عمر في الصحيح، حتى ظننت أنه سيورثه.
سبحان الله.
أولى الناس بك أقرب الناس منك، فأحسن إلى جيرانك تكون مؤمنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إليهم ليحسن إليك مولاك. طيب ما هي صنوف الإحسان؟ هذه لا عد لا حد لها. هذه الله عز وجل يعني ينوع بين الناس في طرائق إحسانهم، وكما قيل يعني طرائق الخير الطرائق بعدد الخلائق، يعني لا حد ولا عد لها. أهم شيء يكون الهاجس موجود عندك، الرغبة موجودة في قلبك أنه أنا أبغى أنفع جيراني. إذا وجدت هذه الرغبة في نفسك والحرص واستشعار أن الله يراك ويطلع عليك وسيؤجرك عليها، ثق تماما لن تعدم الوسيلة.
هذه البداية.
ستبحث عن كل وسيلة يمكن ترضي بها جيرانك، بالذات في لحظات الكرب والنكبة. يا أخي، معقول أنه جاري يسجن وأنا لا أعلم به؟ أنه جاري مثلا يعني ربما تصادر سيارته وأنا لا أعلم به؟ أنه جاري مثلا في كرب شديد وألم عظيم ومسغبة وأنا لا أدري به؟ أبات في أمن وطمأنينة وسعادة وراحة، وجاري بجواري يتألم يتحسر قلبه يتفطر ولا أشعر به؟ أي إيمان في صدري؟ لكن ينبغي أننا في الحقيقة نتآذر، نتآلف، نتعارف، نتكاتف، نحقق هذه الجيرة الإسلامية الإيمانية. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا. شيخنا، لعلنا يعني نذكر فضائل وثمرات حتى نحفز بعضنا لتفريغ الكرب.
نعم.
يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل وثمرات؟
لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الصحيح،
نعم،
يقول عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
الله أكبر.
ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. يا الله، أي نعم وأي فضل وأي كرامة! فمن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا، ما هو الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى؟ يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسألك عبد الله، هل يعقل أو يقبل أنه نساوي كربة الدنيا بكربة الآخرة؟
أبدا،
والله ما يمكن. كل عاقل يقول أنه كرب الدنيا ميسورة مهما كانت، يمكن تجاوزها، نغفل عنها، نتحمل ألمها، لكن الكربة العظمى في يوم القيامة. فمن فرج عن مؤمن كربة هنا في الدنيا وإن كانت صغيرة، فرج الله عنه كربة في يوم القيامة، وكرب يوم القيامة كرب كبيرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن يسر على معسر، سام معسور ما يستطيع سدد الدين الآن، يا أخي تحمل، تنازل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته. الله. هذا حديث صحيح ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع: من يكن في حاجة أخيه يكون الله بحاجته. الله غني عنا سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التحذير والتقريب. يا أخي، أخوك محتاج، كن عونا له، مد بيدك إليه، كن عونا له على نكباته وكرباته، تنجو في الدنيا والعقبة.
نعم نعم شيخنا، لعلنا نختم برسالة إلى كل مكروب كاد أن يفقد الأمل، وإلى أصحاب العياد البيضاء الذين يسعون في تفريج الكربات.
أما الذين أحسنوا فأقول: أبشروا بالحسنى وزيادة، وأبشروا بالخير من ربكم سبحانه وتعالى، فأنتم تتعاملون مع الكريم الجواد العظيم الرحيم اللطيف الرؤوف سبحانه وتعالى، والله سيجازيكم بها في دنياكم من البركة والصحة والسعادة والخير والرزق والبركة والأمن والأمان والطمأنينة وغير ذلك، وسيجازيكم بها في قبوركم، وسيجازيكم بها يوم بعثكم ونشوركم، وستكون من أسباب رفعتكم في جنة ربكم سبحانه وتعالى. أما المكروب فأقول: كيف تكون مكروبا وربك الله؟
الله.
ادعو الله، ادعو الله، فالله سميع قريب مجيب سبحانه وتعالى، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قل: يا الله، من خاب ما خاب والله من قال يا الله.
أحسن الله إليك شيخنا،
مشاهدينا الكرام، نسأل الله بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن يسعون في تفريج كربات الآخرين، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الختام نشكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة على هذا اللقاء الماتع النافع، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. نلقاكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق.